أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرابع، المسألة الرابعة: روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع، يديها ورجليها، أن عليها طوافين بالمعهود، يعني على القدمين، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله، وقيل والقاء المحقق إلى آخره. هاي المسألة تستند إلى رواية السكوني. السكوني ذكر رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. هاي الرواية هكذا. المشكلة بهاي الرواية أن هذه الرواية مخالفة للقواعد، باعتبار من القواعد المعروفة لدى الفقهاء أن النذر لا ينعقد، النذر لا ينعقد إلا إذا كان متعلقه راجحا شرعا، والمتعلق هنا حظ المرأة أمام الأجنبي ليس راجح شرعا، هذا مخالف للحجاب والستر والعفاف وكذا. وبالتالي القاعدة تقول، مو الرواية، القاعدة تقول أن النذر باطل من رأس، ولكن حينما تأتي هذه الرواية وترتب الأثر على ذلك النذر، نعتبر هذه الرواية عبارة عن تخصيص للقاعدة، هذا تخصيص للقاعدة. فمن يرى بأن هذه الرواية صحيحة السند، من يعمل بهذه الرواية يقتصر على القدر المتيقن كما فعل المحقق، إنه القدر الأصل عدم انعقاد هكذا نذر، ولكن الرواية خصصت القاعدة، والقدر المتيقن فيما خالف الأصل في هذه الرواية هو المرأة، فيقتصر على القدر المتيقن ولا يعد الحكم إلى الرجل. زين. ومن يضعف الرواية سندا بعد يلتزم بالأصل أن الرواية ضعيفة سند، فنلتزم بالقاعدة أن النذر هنا لا ينعقد. هناك من صحح الرواية سندا وقال بأن هذه الرواية ضعف السند فيها منجبر بعمل الأصحاب، فإذا صحح السند يعمل بالرواية، والرواية تثبت هذا التخصيص من القاعدة الأولية بالنسبة للمرأة. ذكروا بأن هذا الحكم إذا ثبت للمرأة في هذه الرواية يثبت للرجل أيضا، باعتبار أننا نقطع بعدم خصوصية المرأة، وإنما كانت المرأة مورد السؤال فقط، أن الإمام سئل عن امرأة نذرت كذا وكذا، فلا خصوصية للمرأة. هذه الأقوال في المسألة. قال: روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع، يديها ورجليها، أن عليها طوافين. هسه ليش السند ضعيف؟ ذكروا بأن السند ضعيف من جهة السكوني، باعتبار السكوني عامي، هاي بعد بحسب المباني، أننا هل نشترط صحة الرواية في العمل بها أو نكتفي بالوثاقة، يعني هل نشترط أن يكون الراوي إماميا ثقة أو نكتفي بوثاقة الراوي وإن لم يكن إماميا. هاي بعد مباني بعلم الرجال. أي أكو مبنى لا يلتزم إلا بالخبر الصحيح. لا الموثق موجود بس يقول مو حجة. اي ماكو مشكلة ماكو مشكلة. هذا يناقش بهذا المبنى ان السكون هما جهة النقاش هذه، يقولون كيف نثق بنقل حكم شرعي من قبل شخص هو انكر الامامة، من قبل شخص بتعبير بعض الروايات ما انكروه اعظم، يعني هذا ليس الكذب بعيد عنه، لأن هو أنكر الإمامة اللي هي أعظم من هاي الروايات الفرعية اللي جاي ينقلها. واضحة المناقشة؟ هاي مناقشتهم بيها.
إنه يقول شيخ الطوسي
إيه ماكو مشكلة، كم من إجماع خالفه الأصحاب ماكو مشكلة، الإجماع المنقول يخالفونه ماكو مشكلة. طبعا عند المتأخرين السكوني ما عندنا مشكلة به، اليوم المتأخرين السكوني يعملون برواياته ما عندهم مشكلة من هذه الجهة، يعني من جهة السكوني ما عندهم مشكلة. نعم شيخ الطوسي يذكر اي شيخ الطوسي يعمل برواية السكوني، علماء اخرين غير الشيخ الطوسي ضعفوني يقولون السكوني بتعبيرهم هو التعبير ها ما عندنا مشكلة. ايه بعد رأي علماء كل منهم مبنى رجالي، واحد مبنى رجالي انه السكوني اجمعت الطائفة على العمل برواياته وان كان عامي. يجي شخص اخر يقول يا بل عامي الذي ينكر الامامة ما انكره اعظم من ان يكذب في رواية، من أن يكذب على الإمام، هو أنكر الإمامة مع تواتر أدلة الإمامة، النصوص في الإمامة متواترة وهو مع ذلك أنكر الإمامة، فما أنكره أعظم من هذه الروايات الفرعية التي تثبت الأحكام الفرعية. المهم هي تبقى مباني بعد. هاي تنقيحها بعلم الرجال. قال روي أن عليها طوافين بالمعهود وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله. الشيخ يعمل قلنا برواية السكون ما عنده مشكلة، هو نقل الإجماع عليها. وقيل والقائل المحقق قدس سره يقتصر بالحكم على المرأة. لماذا يا أيها المحقق؟ المحقق يقول الرواية وردت عندنا ونعمل بها ما عندنا مشكلة، لكن الرواية مخالفة للأصل ويقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. نعم تفضل شيخ.
اللي بالي بأنه المحقق يعني يشترط العدالة في الراوي، فكيف يعمل بمضمون الرواية؟
إلا يعتمد على دعوة الإجماع من قبل الشيخ الطوسي. اللي يشترطون العدالة بالراوي ما يحق لهم يعملون برواية غير الإمامي، ولكن هناك بعض الموارد يمكن تخريجها لو ورد بها نص بخصوصها، لو مثل هاي اللي ادعى الشيخ الطوسي عليها الإجماع، إجماع الأصحاب على العمل برواية السكوني، هكذا يدعى الشيخ الطوسي. قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، لأن الأصل هو بطلان هكذا نذر، وهذه الرواية خالفت الأصل، فنقتصر على القدر المتيقن اللي هو موضع النص الوارد بالنص المرأة، هذا المتيقن. ويبطل في الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، غير راجحة شرعا، الحبو غير راجح شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص. وقيل الرأي الآخر والقائل ابن إدريس يبطل فيهما لما ذكر أن هذه الهيئة غير راجحة فلا ينعقد النذر، واستضعافا للرواية، ماكو تخصيص لأن الرواية ضعيفة. هسه هو ابن إدريس يكتفي، يستطيع أن يكتفي بأنها خبر آحاد فينكرها لأنها خبر آحاد، لأنه لا يعمل بخبر الواحد. والأقرب هذا رأي المصنف مو رأي الشارح، رأي المصنف قال والأقرب الصحة فيهما. لماذا؟ يقول للنص، النص هذا الوارد، نقول النص بمشكلتين، المشكلة الأولى أنه ضعف السند، المشكلة الثانية أن النص وارد بالمرأة وهو مخالف للأصل، فيقتصر فيه على القدر المتيقن يتغلب عليه الاثنين. أول شيء يقول وضعف السند منجبر بالشهرة. ضعف السند نتجاوزه بسهولة، هذا النص عمل به الأصحاب، مشتهر بين الأصحاب، الشهرة الروائية. وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى، إذا ثبت الحكم في المرأة يثبت في الرجل بطريق أولى. بيان الأولوية، من أين جاءت الأولوية؟ نقول إذا كان هذا النذر بهذه الهيئة، الطواف بهذه الهيئة، بالنسبة للمرأة جائز، في الرجل بطريق أولى، لأن المرأة مأمورة بالحجاب والتستر وكذا وكذا مثلا، الرجل في سعة من هذه الأمور. الطواف بهذه الهيئة بالنسبة للمرأة مرجوح شرعا، محرم أصلا، أن المرأة تحبو أمام الأجنبي هذا محرم، هذا خلاف الستر والحجاب. ففي الرجل إذا جوزنا الطواف بهذه الهيئة للمرأة مع النذر نجوزه للرجل بطريق أولى، لأن هذه الهيئة مو محرمة بالنسبة للرجل. والأقوى رأي الشارح، والأقوى ما اختاره ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس، من البطلان مطلقا، يعني في المرأة والرجل. وربما قيل هذا رأي جديد بالمسألة، بعضهم هكذا يريد أن يفصل، هو رأي ضعيف يقول المصنف لكن يذكره، بعضهم يريد أن يفصل هكذا، يقول أن النذر تعلق بأصل الطواف وبالصفة اللي هي الهيئة الطواف، فإذا بطل النذر في الصفة يبقى أصل الطواف واجبين. الشارح يقول المقصود، مقصود الناذر هو حصة خاصة من الطواف، الناذر لم يقصد مطلق الطواف بل قصد الحصة الخاصة وهي الطواف بهذه الهيئة، فلا يمكن التفكيك. وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف، ويضعف هذا الرأي بعدم قصد المطلق، هو لم يقصد مطلق الطواف، قصد الطواف المخصوص، فإذا بطل النذر بطل من رأس. قال الخامسة، المسألة الخامسة، يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد مطلقا. بالنسبة إلى استحباب إكثار الطواف، دلت عليه الروايات الكثيرة بأن الطواف مستحب. نجي نفصل، عندنا ثلاث أصناف، عندنا شخص مقيم بمكة، وعندنا شخص وارد إلى مكة يعني جاء مسافر إلى مكة، وعندنا شخص مجاور بمكة يعني يستحب المجاورة بمكة، فهو قصد هذا المستحب، وأول ما دخل إلى مكة نوى المجاورة. ذولي كل واحد إلى حكمه. بالنسبة للمقيم بمكة، المقيم بمكة الصلاة أفضل من الطواف بالنسبة إليه، أهل مكة المقيمين بمكة الصلاة أفضل من الطواف. بالنسبة للوارد إلى مكة ولم يكن مجاورا، لم يقصد المجاورة، الوارد إلى مكة الطواف أفضل من الصلاة بالنسبة له مطلقا، يعني في جميع السنين، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، نفرض بقى 3 سنين في مكة بدون قصد المجاورة، هذا الطواف أفضل من الصلاة بالنسبة له. من يقصد المجاورة؟ من يقصد المجاورة في السنة الأولى الطواف أفضل من الصلاة، في السنة الثانية تتساوى فضيلة الصلاة مع فضيلة الطواف، في السنة الثالثة يكون حاله حال المقيم، يعني تكون الصلاة أفضل له من الطواف. هذا دلت عليه الروايات، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام 3 سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف. هاي رواية وروايات أخرى كثيرة واردة في المقام. قال: يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع. إيش قد يقدر يزيد من الطواف فهو مستحب. روايات كثيرة طبعا في استحباب الطواف، منها مثلا صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله جعل حول الكعبة 120 رحمة، 120 رحمة حول الكعبة، منها 60 للطائفين، نص العدد للطائفين. قال: وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد مطلقا، في السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الوارد الطواف أفضل من الصلاة بالنسبة له، وللمجاور في السنة الأولى، المجاور بمكة الطواف أفضل في السنة الأولى، وفي الثانية يتساويان فيشرك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم، حال المقيم في الثالثة اللي هو صلاة أفضل، وليكن الطواف 360 طوافا على عدد أيام السنة، 360 طواف، وكل طواف 7 أشواط، وشوفوا الحساب ايش قد يطلع. فإن عجز عنها، إن عجز عن هذا الرقم وهذا العدد 360 طواف، جعلها أشواطا، يعني خليها 360 شوط. إذا 360 شوط ايش قد تصير؟ كم طواف؟ فتكون 51 طوافا ويبقى 3 أشواط، يعني 360 شوط إذا نقسمها على 7 يقول تطلع 51، ويزود عندنا 3 أشواط. هذه 3 أشواط وين نضيفها؟ ما عندنا طواف من 3 أشواط، الطواف 7 أشواط. يقول عندنا رأيين بالمسألة، قسم قال نضيفها للطواف الأخير، طواف الأخير 7 أشواط وضيف له 3 يصير 10، وقسم قال لا هاي تخليها طواف مستقل. ابن زهرة يقول هذه نجعلها طوافا مستقلا، نضيف لها 4 حتى تصير 7 ويصير طواف مستقل، فيصير 52 شوط، 52 طواف، فتكون 51 طوافا ويبقى 3 أشواط تلحق بالطواف الأخير. هذا الرأي الأول. زين، نقول له إذا ألحقناها بالطواف الأخير، إذا ألحقناها بالطواف الأخير راح يصير قران بين طوافين، وهذا منهي عنه. يقول: وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنص، لأن هذا وارد في نص، وارد في نص أنه الطواف بهذا العدد وارد في نص. نقرأ الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب أن يطوف 360 أسبوعا على عدد أيام السنة، فإن لم يستطع ف360 شوطا، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف. هاي العبارة فإن لم يستطع ف360 شوطا، هذا العدد ما يتحقق إلا إذا زاد عندنا 3 أشواط، لأن كل طواف أسبوع فقطعا راح تزود 3 أشواط. فيقول هذا النص يعتبر استثناء من القران بين الطوافين، استثناء من النهي عن القران بين الطوافين. هذا الرأي الأول في المسألة، يعني إلحاق الزيادة بالطواف الأخير فيكون 10 أشواط. ابن زهرة يقول قال واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا حذرا من القران. ابن زهرة اعتمد على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام، فذلك 52 أسبوعا. شوف شو يقول، فذلك 52 أسبوعا، هو ما يصير 52 أسبوع إلا إذا أضفنا لهذه 3 أشواط الأخيرة 4 أشواط، فنجعلها طوافا مستقلا. زين. قال واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة. استحباب ذلك يعني استحباب العدد الوارد بالرواية بعدد أيام السنة 360 لا ينافي زيادة الأربعة، لأن زيادة الأربعة أيضا مستحب مستقل، يعني مستحب زائد مستحب. وأصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب. هنا كلام ابن زهرة ذكروا بأن كلامه ظاهر في القران بين الطوافين الأخيرين، لأنه لم يذكر أنه يفصل بينهما بصلاة الطواف، وبالتالي سوف يرتكب هذا المكلف المكروه وهو القران بين طوافين. فكيف يكون هذا الطواف الأخير مستحب من جهة ومكروه من جهة يا ابن زهرة؟ يذكر الشهيد الثاني الجواب هنا، يقول القران في العبادة مكروه بمعنى الكراهة في العبادة اللي هي أقلية الثواب، وبالتالي هذا الطواف الأخير يبقى مستحب ولكنه مكروه، بمعنى أنه أقل ثوابا من طواف غيره، يعني ليس معه قران. قال وأصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب وهو حسن، وإن استحب الأمران، وهو حسن يعني رأي ابن زهرة، رأي ابن زهرة حسن اللي هو إضافة 4 أشواط حتى يكون 7 أشواط طواف مستقل، يعني يصير 52 طواف. وإن استحب الأمران بمعنى الأمر الأول إلحاق الثلاثة الزائدة بالطواف الأخير اللي هو رقم 51 فيصير 10 أشواط. الأمر الثاني هو عبارة عن زيادة 4 أشواط فيكون 52 طواف، كلاهما مستحب لأن كلاهما يدل عليه رواية. قال السادسة، المسألة السادسة القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا مبطل في طواف الفريضة. القران بين طوافين بحيث لا يفصل بينهما بركعتي الطواف رأسا، يعني هو كمل الشوط السابع من الطواف الأول، شرع في الشوط الأول من الطواف الثاني، هذا في طواف الفريضة مبطل، وأما في طواف النافلة فليس بمبطل، ولكنه مكروه، ذكر بعض الأصحاب بأنه مكروه في طواف النافلة. زين، الروايات أيضا الواردة في هذا المقام كثيرة وعلى طوائف شتى، نذكر بس بعض الروايات من أجل التبرك مو من أجل الاستدلال، لأن الاستدلال عليها لازم تتقسم الروايات إلى على الأقل ثلاث طوائف. الرواية اللي نقرأ رواية البزنطي: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جمعا فيقرن، يطوف الأسباع جمعا، يطوف كل الأسباع يعني سبع أشواط، ثم يقرن طواف جديد، فقال: لا، إلا الأسبوع وركعتان. الأسبوع الأول وركعتان ثم يأتي بالطواف الجديد. وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه الإمام الكاظم عليه السلام، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد ابن إبراهيم لحال التقية، كان يطوف مع هذا محمد ابن إبراهيم، ياه المقصود به إرادة تحقيق هذا، الظاهر هو من لو من قضاة العامة لو من فقهاء العامة، فالإمام اتقى فقرن بين الأشواط، ذكروا أن الإمام لابد أن يكون هنا في طواف مستحب وليس طواف واجب، لأن يقولون التقية في الطواف الواجب ما تنحصر بالقرن بين طوافين، لا، التقية في الطواف الواجب أنه يطوف طوافه ما يطوف مستحب، يروح يصلي ويطلع ما عنده مشكلة، ولكن في الطواف المستحب حتى يتقي شر هذا الشخص هو يطوف الطواف الأول ويكمل الطواف الثاني، حتى شخص من يباوع يقول هو يقرن بين الطوافين. قال: القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا، يعني مو شرط أن يطوف طوافين متقارنين، لا، يطوف الطواف الأول سبعة أشواط ثم يزيد شوطا واحدا أو أكثر أو أقل، لأن الزيادة كما ذكرنا سابقا في الطواف الواجب الزيادة مبطلة إذا كانت عن عمد، فالزيادة مطلقا قد يطلق عليها القران المبطل لطواف الفريضة. قال: مبطل القران مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة، في طواف النافلة لا بأس به، وإن كان تركه أفضل، حتى في النافلة تركه أفضل. ونبه الماتن بأفضلية تركه في النافلة على بقاء فضل معه، مع القران يبقى فضل في النافلة، كيف؟ قال: كما هو شأن كل عبادة مكروهة. يعني إذا واحد أراد أن يقول بأن الطواف في النافلة مكروه مثلا، القران في طواف النافلة مكروه، منهي عنه، مبغوض، فكيف تجتمع العبادة مع الكراهة؟ العبادة تقرب للمولى والكراهة مبغوضية وتبعيد عن المولى، بحيث نستطيع أن نقول لا يمكن أن تكون هناك عبادة مبغوضة للمولى، يعني كيف يتقرب إلى المولى بما هو مبعد عنه؟ المصنف يقول: لا، هذا شأنه الشارح يفسر عبارة المصنف يقول هذا شأنه شأن العبادة المكروهة، الكراهة في العبادة بمعنى أقلية الثواب، ففيه ثواب لكنه أقل من غيره الذي ليس معه قران. قال وهل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ الكراهة هل تتعلق بمجموع الطواف كل الطواف أم بالزيادة؟ يقول عندنا تفصيل، الأجود الثاني تتعلق بالزيادة إن عرض قصدها بعد الإكمال، إن عرض قصد الزيادة بعد إكمال الطواف الأول فتتعلق الكراهة بالزيادة لا بأصل الطواف، وإلا إذا كان قد نوى الزيادة من البداية فالأول، يعني الكراهة تتعلق بمجموع الطواف لأنه من البداية ناوي الزيادة. وعلى التقديرين سواء قلنا بالأول أو بالثاني، سواء نوى الزيادة من البداية أو بعد إتمام الطواف الأول، وعلى التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة وإن قل. هذا شرحناه، بينا أن هنا الكراهة بمعنى أقلية الثواب، فهذه الزيادة تبقى عبادة ولها ثواب، ولكن ثوابها أقل لمكان الكراهة والنهي عن القران. القول في السعي والتقصير ومقدماته إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.